مستحيل أن يخضع النظام الإسلامي والشعب العظيم ذو التاريخ الإسلامي لمثل هذه الضغوط. وقال إن الأمة الحية تخلق الفرص من عداوة العدو، ونرى مثالا على ذلك في قطاع السلاح، كما تم إحراز تقدم كبير في القطاعات الأخرى رغم الضغوط. وصل الرئيس الإيراني إلى سريلانكا قادما من باكستان بعد زيارة رسمية لها استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين. وتأتي زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى كولومبو بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي رانيل فيكريم سينجا. ومن المقرر أن يلتقي السيد رئيسي كبار المسؤولين السريلانكيين، وسيحضر حفل افتتاح سد ومحطة أومايا للطاقة اللذين تم إنشاؤهما بجهود المهندسين الإيرانيين. لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمالي قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى، وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدة ميدانية تقديم استقالاتهم. خاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم، وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محورا العيادة والشارع الرئيسي اشتباكات بعضها من مسافة الصفر تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أجرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس، خصوصا في محوري المسلخ المنشية، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابات مباشرة في أفرادها. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسي الأوروبي رفيع لموقع فرنسي، وقال إن طلبات تضاعفت 5 أمثال مما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. وأعاد التحقيق الذي نشره الموقع أسباب ذلك إلى تذمر الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، كما قدم شهادات للعديد منهم وهم يتحدثون بحالة من التوتر والخوف، مؤكدين عزمهم على العودة من حيث أتوا. انضمت 4 جامعات أمريكية جديدة إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها الجامعيون الأمريكيون دعما لغزة وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني. الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا امتدت إلى معهد ماساتشوستس وجامعة إميرسون وإيل وكاليفورنيا وبولي هومبولت ومينيسوتا ونيويورك. وبعد مهاجمة الرئيس الأمريكي المحتجين ووصفه تحركاتهم بالدنيئة، صعدت الشرطة من حملة اعتقالاتها ليرتفع العدد إلى نحو 300 معتقل خصوصا في جامعات كولومبيا ونيويورك وإيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
مع طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: عبد العظيم الحسني في حديثه مع الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة، وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام: ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ فقلت: كيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال: فقلت: أقررت، وإني أقول أن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، وأقول أن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأقول أن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فقال لي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أما عبد العظيم، هذا عبد العظيم من علماء أهل البيت ومن أولاد الإمام الحسن، من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، وهو أبو القاسم عبد العظيم ابن عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن السبط الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. كان السيد عبد العظيم من أجلاء وعلماء أهل البيت عليهم السلام، وصحب الإمامين الجواد محمد الجواد وعلي الهادي عليهم السلام وروى عنهما، وكان موضع ثقة واحترام الإمامين الجواد وعلي الهادي عليهما السلام. يحتمل يعتقد أن يكون السيد عبد العظيم قد عاصر الإمام الرضا عليه السلام، ولكن ما مذكور إلى رواية وحديث يرويه عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا على هذا التصور السيد عبد العظيم عاصر ثلاث أئمة: الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام علي الهادي، وبالتأكيد لم يدرك الإمام العسكري عليه السلام. وكان عبد العظيم كما ذكرت موضع احترام وثقة ومحبة أهل البيت، يقدم أحد أصحاب الإمام الهادي بعد وفاة السيد عبد العظيم ودفن في ري بقرب طهران، حاليا يقدم على الإمام الهادي فيسأل أين كنت، يقول كنت زائر الحسين، أنا كنت قصدت الحسين وزرت الحسين عليه السلام. فيقول له الإمام الهادي: أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين. ويسأل يطلب أحد أصحاب الإمام الهادي يسأل عن بعض المسائل، يقول لأنه أنا يشكل علينا أمور وبعيدين عنك وما عندنا طريق أن نعرف قولكم في ما نبتلى به من المسائل. فيقول عليه السلام: إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه من السلام. عبد العظيم كان من أجلاء أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام. في هذا الحديث يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام. ومسألة عرض الدين مسألة مهمة ضرورية، ولا سيما في ظروفنا الحاضرة بالنسبة إلى الشباب الذين يلتقون بثقافات عديدة، من الضروري جدا أن يعرض دينهم على علماء أهل البيت عليهم السلام ويتأكدوا من سلامة دينهم. الدين يتعرض كذلك كما يتعرض أي شيء آخر. الدين أيضا يتعرض للعوامل الثقافية في الوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه، فيدخل الدس على الدين، ويدخل التشويش على الدين، ويدخل التحريف على الدين، ويدخل التغيير على الدين. يتعرض الدين لكثير من الدس والتشويش والتحريف في مفاهيمه وفي ثقافته. فمن الضروري أن الإنسان يعرض دينه على علماء أهل البيت عليهم السلام حتى يتأكد من سلامة دينه. السيد عبد العظيم في هذه الرواية يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام ويطلب منا أن يسمع إليه، فإن كان صحيحا يثبت عليه، إذا كان مصحيح يصحح لدينه. وهذه الرواية كما ذكرت موضع قبول علماءنا من قدماء المحدثين إلى الآن، فمن الضروري نصحح عقائدنا وأفكارنا في ضوء هذا الحديث الذي يرويه السيد عبد العظيم الحسني في لقائه بالإمام الهادي عليه السلام وعرضه لدينه على الإمام الهادي عليه السلام. هذه مسألة. ومسألة ثانية عرض الدين. عرض الدين مسألة معروفة في تاريخنا، وكثير من ثقات الأصحاب والثقات العلماء كانوا يعرضون دينهم على أهل البيت عليهم السلام. والروايات يرويها المجلسي في هذا الباب في كتاب بحار الأنوار عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، وكذلك معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وكذلك رجال الشيخ الكشي، وروايات كثيرة في عرض الدين مثل رواية عرض دين إبراهيم المخارقي وحمران بن أعين وعمر بن حريث وخالد البجلي وحسن بن زياد العطار على الإمام الصادق. هؤلاء يعرضون دينهم على الإمام الصادق ويطلبون من الإمام أن يوضح لهم إن كان قولهم في الدين صحيحا حتى يثبتوا عليه، وإن كان فيه خطأ فيصحح لهم دينهم حتى يثبتوا على الصحيح الذي يريده الله يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. والروايات في هذا الباب في عرض الدين روايات كثيرة، وكما ذكرت يروي صاحب البحار الكثير من هذا الروايات. في هذا الحديث نحن نستعرض ونشرح حديث عرض الدين للسيد عبد العظيم الحسني عليه السلام. أول شيء يلفتنا في هذا الحديث أن السيد عبد العظيم الحسني رغم أنه كان من أجلاء علماء أهل البيت عليهم السلام وممن كان أهل البيت يرجعون إليه كما رأينا في رواية الإمام علي الهادي، إذا أشكل عليك شيء أرجع إلى السيد عبد العظيم الحسني. مع ذلك ما يأخذ الغرور ولا يأخذ العجب ولا يعتقد نفسه أنه فوق أن يعرض دينه على الإمام، يجي إلى الإمام متأدباً ويعرض دين على الإمام الهادي. والذي يعجبنا في هذا العبد الصالح تسليمه لحجة الله تعالى، يعلم أن الإمام الهادي حجة الله على عباده في الأرض. يقول عبد العظيم: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهم السلام فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. الإمام يرحب بي ويقول له: مرحبا بك يا أبا القاسم. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، أنا جاي لهذه المهمة أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. قال: فقال: هات يا أبا القاسم، قدم، هات يا أبا القاسم، قدم ما تريد أن تقول حتى أسمع إليك. فقلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. أول شيء يعرضه التوحيد، أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الله عز وجل من بين أسماء الله الاسم الذي يخص ذاته تبارك وتعالى، يعني هذا الاسم اسم للذات المقدسة، اسم للذات المقدسة، وسائر أسمائه أسماء لصفاته كالرحمن والرحيم والعالم والقادر والحي والمحيي والمميت والعظيم والكبير، أسماء لصفات الله تعالى. أما الذات المقدسة، ذاته المقدسة التي تجتمع عندها الصفات جميعا، الذات التي تجمع الصفات، هذه الذات الاسم الذي تتعبدنا به النصوص الإلهية هو اسم الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل الأسماء وأعظم الأسماء. سائر الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، سائر الصفات تضاف إلى هذا الاسم. نقول الرحمن من اسم صفاته، من صفاته يعني من صفات الله، الرحيم من صفاته يعني من صفات الله، العظيم من صفاته يعني من صفات الله. أما الاسم الذي يخص الذات المقدسة فهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم اسم عظيم وجليل. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإنسان إذا قال 10 مرات يا الله، قال له الله تعالى لبيك عبدي سل حاجتك تعطى. الإنسان إذا رفع إيده إلى الله 10 مرات قال يا الله يا الله يا الله، الله عز وجل يقول لبيك عبدي سل حاجتك تعطي. السيد عبد العظيم رحمه الله يقول قلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الواحد بعد اسم الجلالة، بعد الله اسم الجلالة من أعظم الأسماء، والإيمان بالواحد من شرط الإسلام، أن الإيمان بوحدانية الله تعالى، الإيمان بتوحيد الله تعالى شرط الإسلام. اللي ما يؤمن بوحدانية الله، ما يؤمن بأن الله واحد، ما مسلم. الإسلام يعني الركن الأول في الإسلام الإيمان بوحدانية الله تعالى وتوحيد الله عز وجل. عبد العظيم الحسن يقول أنا أعتقد أن الله واحد ليس كمثله شيء، هو خالق وليس مثله خالق، هو خالق وسائر الأشياء مخلوقات، وهو غني وسائر المخلوقات فقراء، وهو قادر وسائر المخلوقات عاجزون، وهو سابق وسائر المخلوقات مسبوقات، وليس كمثله شيء. ما في شيء مثل الله تعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن، لا في الأعيان يوجد في هذا الكون العظيم الكبير يوجد شيء مثل الله تعالى في العظمة والجلال والجمال، ولا يمكن الإنسان أن يتصور، ولا يمكن أن يتصور الإنسان شيئا مثل الله تبارك وتعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن، ليس كمثله شيء. هذه النقطة، خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه. الله عز وجل خارج عن حد الإبطال وحد التشبيه. لا يجوز لنا أن نلغي صفات الله سبحانه وتعالى، نقول ليس بعالم، هذا كفر، ليس بعالم، نريد نجرد ذات الله تعالى من شبه خلقه، نريد ننزه الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته فنبطل صفاته، هذا ما يجوز، هذا كفر. إذا قلنا ليس بعالم، ليس بقادر، ليس بعالم، هذا كفر، هذا حد من الحدين وهو حد الإبطال. والحد الثاني الذي ينبغي أن ننزه الله تعالى عنه هو حد التشبيه، نقول علمه كسائر العلماء، قدرته كسائر القدرات، خلقه كسائر الخلق، علمه كسائر العلم، هذا كذلك ما يجوز. فهو خارج عن الحدين، لا يجوز نلغي صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبه صفاته بصفات خلقه، خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه. والناس في الإيمان بصفات الله وأسمائه يذهبون مذهبين مختلفين، مذهب الإبطال ومذهب التشبيه. هناك ناس يفهمون، يعلمون، يفهمون أن صفات الله صفات مخلوقاته، علمه كعلم مخلوقاته، قدرته كقدرة مخلوقاته، غناه كغنى مخلوقاته، هذا كفر وباطل، لأن الله تبارك وتعالى غني وكل شيء من دونه فقير، قادر وكل شيء من دونه عاجز، رفيع وكل شيء من دونه داني، عال ورفيع وكل شيء من دونه داني، عالم وكل شيء من دونه جاهل. الحد الثاني حد الإبطال، ناس آخرون يريدون أن ينزهون الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته، يتصورون أننا لو قلنا لله تعالى العالم القادر الرحمن الرحيم الشفيق الرفيق المحيي المميت، نقصد من هذه الصفات شيء آخر غير معانيها الظاهرة، هذا كفر كذلك. نحن لما نقول عالم يعني عال، إذا قلنا الله قادر يعني الله قادر بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة، ولكن ليس علمه كعلم مخلوقاته، ليست قدرته كقدرة مخلوقاته. هذا الذي يقول السيد عبد العظيم الحسني خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. نحن ينبغي أن ننزه ذات الله سبحانه وتعالى من مجانسة من مشابهة مخلوقاته، ويجب أن نأخذ صفات الله تعالى وأسماء الله من حجج الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا مثل ما نراه عيانا لنزداد له حبا ومعرفة، لنزداد له حبا ومعرفة. فغضب أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الكلام، غضب الإمام من هذا الكلام، وأمر بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد للصلاة، فارتقى الإمام المنبر بعد الصلاة فقال: انظر أيها